كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي. أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند قضية لافتة عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة مؤخراً، ليكون بذلك الرئيس السابع الذي يزور إسرائيل منذ أن أقدم الرئيس ريتشارد نيكسون على ذلك في العام 1974. غير أن هذه الروابط العميقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت فعلياً فور الإعلان عن قيام الدولة اليهودية في 14 من أيار مايو 1948، لتكون الولايات المتحدة أول من يعترف بإسرائيل كدولة مستقلة وذات سيادة، ولتظل إسرائيل حليف أمريكا الأقرب في الشرق الأوسط لأكثر من 7 عقود. موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة: رؤساء الولايات المتحدة وإسرائيل، تاريخ من المحاباة والمصالح المشتركة والدعم غير القابل للزعزعة. وللوقوف عند هذه القضية بأبعادها التاريخية والراهنة، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين، هما الدكتور خليل جهشان، أستاذ العلاقات الدولية ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، وألون بينكاس، القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك. والبداية ستكون مع دكتور خليل جهشان، لنستطلع وإياه خلفيات وأسباب هذه العلاقات الخاصة بين الرؤساء الأمريكيين وإسرائيل، وفيما إذا كانت هناك أي اختلافات جوهرية بين توجهات قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في هذه المسألة، بماذا تميزت سياسات كل من الإدارات الأمريكية، وأي رؤساء كان أقل تحيزاً وأكثر التزاماً بإيجاد حل منصف للصراع، وماذا عن دور الجالية الفلسطينية في التأثير على سياسات الإدارات المتعاقبة وقراءته لأفق حل الصراع في ظل التغييرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة. أهلاً ومرحباً بك دكتور خليل.
شكراً سناء.
ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع.
في الوقت الذي أبدأ فيه ولاية الرئاسية الثانية، إسرائيل هي المحطة الأولى لرحلتي. هذا ليس من قبيل الصدفة. في جميع أنحاء المنطقة رياح التغيير تجلب الوعود كما تجلب المخاطر.
إسرائيل شهادة لروح الشعب اليهودي، ورسالة هذا الشعب رسالة أمل. عبر العصور عانى اليهود من الاضطهاد وأيضا من محاولات القضاء عليهم، ولكنهم رغم هذا قد صمدوا وازدهروا. وأحيي إنجازات الشعب اليهودي، وأعدكم بأن إدارتي ستقف دائما إلى جانب إسرائيل.
أفتخر بالقول إن العلاقة مع إسرائيل أعمق وأقوى مما كانت عليه في السابق، والولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. من هنا سنعمل مع إسرائيل على تعزيز منظومتها الدفاعية، بما في ذلك دعم القبة الحديدية ونظام الدفاع الإسرائيلي الجديد بتقنية الليزر. السلام والعلاقات القوية والاستقرار عوامل أساسية وحساسة لكل أبناء هذه المنطقة، لذلك سنناقش دعمنا المستمر لحل الدولتين بهدف تحقيق السلام، ويبقى هذا الحل في اعتقادي هو الأمثل لتحقيق المساواة والحرية والديمقراطية للإسرائيليين كما للفلسطينيين.
لنبدأ حوارنا وإياك بداية بتوضيح خلفيات وأسباب العلاقات الخاصة التي تربط الرؤساء الأمريكيين وإسرائيل، كيف كنت تجملها لنا؟
بالأساس العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب أو بين الولايات المتحدة وإسرائيل تاريخية نوعا ما استراتيجية ومعقدة. معقدة لأنها بالأساس تخلط بين أهداف السياسات الخارجية للولايات المتحدة وبين أيضا السياسات الداخلية في الولايات المتحدة، بمعنى أن هناك سبب وجود جالية يهودية قوية التي بالأساس تمثل الشريحة الأهم كرأس الحربة في اللوبي الصهيوني هنا في واشنطن، الداعم طبعا لإسرائيل بحكوماتها المختلفة عبر التاريخ. يعني لعبت إسرائيل دور هام في النظام السياسي الأمريكي، هي ليست قضية سياسة خارجية فقط. يعني العلاقة بين إسرائيل وأمريكا تختلف حتى عن العلاقة مع أهم حلفاء الولايات المتحدة الذين تاريخيا على الأقل هم أهم من إسرائيل، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا. فالسبب في ذلك يعود إلى الخلط بين السياسات الداخلية والسياسات الخارجية، وهو شيء ربما غريب على الذين يعيشون في أنظمة مختلفة، حيث أن السياسة الخارجية في أغلب دول العالم تركز على أهداف خارجية ولا يتم خلط السياسة الداخلية مع السياسة الخارجية. ولكن وصلت الأمور في الولايات المتحدة أن أي رئيس للولايات المتحدة بصراحة لا يمكن أن ينتخب لا من الحزب الديمقراطي تقليديا هو مصدر الدعم لإسرائيل، ولا من الحزب الجمهوري الجديد نسبيا في دعمه لإسرائيل، بدون أن يكون صديقا كاملا داعما بكل معنى الكلمة لإسرائيل وسياساتها. فهذا الإنجاز من قبل اللوبي الصهيوني زائد اللوبي الأصولي المسيحي الذي انتشر وزادت قوته منذ عهد ريغان، هذه الشرائح بالأساس هي التي سمحت للوبي الصهيوني أن يؤثر على هوية الرئيس وأي حتى زعيم سياسي آخر، حتى أعضاء الكونغرس، حتى حكام الولايات. إذا عارضتهم اللوبيات المؤيدة لإسرائيل من الصعب جدا انتخابهم في الولايات المتحدة. فهذا هو سر العلاقة، وليس السيطرة على البنوك ولا السيطرة على الكونغرس ولا السيطرة على كذا وكذا. كل هذه الأمور تلعب دور نوعا ما ثانوي في العملية، ولكن هذا البعد التاريخي هو بالأساس سر قوة أو أساس العلاقة الثنائية بين الطرفين.
من سياسات الإدارات بشكل عام إلى الرؤساء، ونبدأ في البداية مع الرئيس الأول الذي زار إسرائيل، الذي كان طبعا كما نذكر ريتشارد نيكسون في العام 1974. ماذا في خصوصية وأهمية تلك الزيارة وفقا لمتابعتك؟
أهمية تلك الزيارة تاريخيا بصراحة هي بدء نوعا ما انشغال الولايات المتحدة في الشؤون الإسرائيلية. قبل ذلك كان هناك من عهد ترومان، يعني منذ تأسيس دولة إسرائيل، كان هناك دور أو موقف أمريكي ربما مؤيد في بعض الأمور، ربما معارض في بعض الأمور، ولكن حتى ربما محايد في بعض الأمور بخصوص كيان يعني وجود إسرائيل. ولكن في تلك الفترة في عهد نيكسون وما جرى من بعده بدأت العلاقة تتطور. يعني هو في الواقع بديت من قبل شوي. 67 هي بداية الدور الأمريكي المهيمن في دعم إسرائيل. يعني ليس هناك من مثيل لأي دولة أخرى. أمريكا هي شريك لإسرائيل في حسناتها ومضراتها، هي شريك كامل لإسرائيل اليوم نتيجة هذه التطورات. وطبعا زيارة نيكسون لعبت دور في هذا، كانت هي بدء فترة جديدة. نيكسون غريب الأطوار، يعني أولا نيكسون طبعا كان أهم شيء أنه كان خبير في السياسات الخارجية، كان ينظر إلى العلاقة مع إسرائيل من منظار الحرب الباردة، كان ينظر إلى إسرائيل من منظار مجابهة انتشار تأثير الاتحاد السوفيتي آنذاك في المنطقة، خصوصا في مصر وبعض الدول العربية وتسليحها، بناء السد العالي، كل هذه الأمور لعبت الدور في ذلك. إضافة إلى ذلك لا نستطيع أن ننكر أن نيكسون كان لا سامي. نيكسون مشهور بالرغم من وجود كيسنجر إلى جانبه، كان أكبر الكارهين لليهود في العالم. يعني الأسرار التي انفضحت بعد ما ترك وظيفته في البيت الأبيض وبعد تقاعده، وخصوصا بعد موته، وذكريات كيسنجر لتلك الفترة، كان من ألد أعداء الصهيونية، كان من ألد أعداء اليهود حتى، مش الصهيونية، كان لا سامي بكل معنى الكلمة. عادة عندما يكون هناك رئيس، خلينا نقول بالعربي الدارج، متمشكل في أمور داخلية، يواجه تحديات وصعوبات مثل بايدن حاليا، هبوط شعبية بايدن إلى أرقام سخيفة جدا، يعني لم نشاهدها من فترة طويلة، أقل من حتى 20% إلى 25% من الشعب الأمريكي دعموا زيارته إلى المنطقة، نفس الرقم يؤيدون سياساته ربما أعلى حتى تصل هذه النسبة إلى الثلاثينات اليوم في آخر استطلاع للرأي العام. ولكن هناك تحدي قوي جدا حتى داخل حزبه، أغلبية لا تريد أن يخوض معركة انتخابية في المستقبل، يريدونه أن يستقيل بعد انتهاء فترة انتخابه الحالية. فلذلك عادة يلجأ الرؤساء إلى سياسات خارجية، إلى مشاريع سياسة خارجية، إلى مبادرات في السياسة الخارجية لتغطية عورتهم الداخلية.
لو عدنا إلى زيارة نيكسون وما جاء بعدها تحديدا من حيث توالي الزيارات منذ ذلك الوقت للعديد من الرؤساء، ليكون الرؤساء جيمي كارتر وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش الابن وباراك أوباما دونالد ترامب وصولا إلى جو بايدن الذي تحدثنا عنه قبل قليل، ما الذي كان يجمعهم في قرارهم لزيارة إسرائيل وبماذا اختلفوا فعليا؟
طبعا الكثير من ربما المستمعين لهذا البرنامج خصوصا في منطقة الشرق الأوسط غير مقتنعين حسب خبرته خلال 50 عام الماضي لشرح هذا الموضوع. إجمالا أغلب العرب غير مقتنعين أبدا بأن هناك فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وبإسرائيل. هناك فروق هائلة، الذي يعيش في الولايات المتحدة يشعر بهذا التباين في المواقف وفي السياسات وفي الاستراتيجيات وحتى خارج الولايات المتحدة. من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الفروقات والاجتهادات المختلفة. فعامة الجمهوريين كانوا يمينيين أكثر، كانوا محافظين أكثر، كانوا طبعا يأخذون عملية الحرب الباردة بشكل جدي أكثر، كان في نزعة نوعا ما عسكراتية في سياساتهم، مجابهة الاتحاد السوفيتي، مجابهة روسيا فيما بعد، تأثير على مناطق استراتيجية في العالم ومنها الشرق الأوسط، دور إسرائيل في ذلك. فإجمالا هذه العقلية انعكست في سياسات الرؤساء الجمهوريين في تلك الفترة، من نيكسون إلى ريغان إلى فورد وهلما جرى إلى ترامب. طبعا كل واحد في فرق أيضا حتى بين الجمهوريين أنفسهم. بالنسبة للديمقراطيين التركيز أكثر ربما على إيجاد حلول لهذه المشاكل، محاولة نوعا ما تفادي الحروب التي يسموها بالحروب العبثية، ولكن في نفس الوقت يعني هم أيضا رؤساء لدولة كبرى، دولة لها نزعة نوعا ما إمبريالية في محاولة خدمة مصالحها في العالم، في محاولة فرض وجهة نظرها في العالم، في محاولة الحفاظ على تأثيرها في العالم، وخصوصا في منطقة متنازع عليها دوليا أو استراتيجيا من قبل الدول العظمى مثل الشرق الأوسط، حيث أنها عرضة لعملية شد حبل طوال هذه الفترة التاريخية. فهناك فرق في تعامل الرئيس الديمقراطي عادة مع الرئيس الجمهوري. المشكلة أن الأمور ليست أبيض وأسود. طوال هذه الفترة العالم كله انحاز إلى اليمين، وبضمن ذلك أيضا الولايات المتحدة. فحتى الديمقراطي اليوم مثل بايدن ليس هو نفس الديمقراطي مثل كارتر.
صحيح.
حتى هو ليس نفس الديمقراطي مثل أوباما. يعني سياسة بايدن كما توضح من زيارته إلى إسرائيل وإلى المنطقة كانت نوعا ما مناقضة كليا لما حاول أوباما أن يفعل خلال زيارته. يعني لا نستطيع تبسيط الأمور، هذا أبيض وهذا أسود، هذا معادي، هذا صديق.
إلى أي مدى هذه اللوبيات، إن كانت اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة خاصة أيباك الذي يميل إلى الجناح اليميني الجمهوري بخلاف جي ستريت اليساري القريب من الحزب الديمقراطي، وكذلك أنصاره من المجتمع الأمريكي تحديدا الذين ذكرتهم الذين ينتمون إلى الجماعات الأصولية المسيحية، إلى أي مدى فعلا يؤثر على سياسات الإدارات الأمريكية حيال إسرائيل عموما وقضية الصراع مع الفلسطينيين بشكل خاص؟
يؤثر بشكل عملي وبشكل واضح وبشكل يومي. السياسي الأمريكي إن كان عضو الكونغرس أو رئيس الولايات المتحدة أو نائب الرئيس أو عضو مجلس الشيوخ أو حاكم ولاية، أي سياسي أمريكي إذا أراد أن يتخذ موقف علني تجاه إسرائيل، خصوصا إذا كان هذا الموقف ناقد لكي يضمن وظيفته ويضمن تأثيره ويضمن استمراره في الوظيفة، عليه أن يحصل على غطاء يهودي لكي يقول أنني من الداعمين لإسرائيل. الآن هناك يسار يهودي خصوصا كما قلت الأجيال الجديدة التي لا تتعاطف كثيرا مع الصهيونية التقليدية، لا تتعاطف مع مثلا إيباك، ربما تتعاطف مع منظمات يهودية جديدة نوعا ما يسارية، نوعا ما مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، نوعا ما مؤيدة لحل الدولتين، فيختبئون في هذه الخيمة لكي يعطوا لأنفسهم ضوء أخضر يهودي في معارضة إسرائيل. بدونه السياسي الأمريكي يعرض نفسه للخطر، لأنه تأثير اللوبيات المؤيدة لإسرائيل إن كان من اليمين أو من اليسار، إن كان من إيباك أو من أي منظمة تانية، جي ستريت أو غيرها، بحاجة إلى غطاء بالأساس ليضمن أنه يتكلم لمصلحة إسرائيل. فما حدث عبر التاريخ في الولايات المتحدة أن مصالح الولايات المتحدة في إطار مثل هذا الصراع الداخلي، في إطار مثل عملية شد الحبل هذه، تم تسخير مصالح الولايات المتحدة عامة إلى مصالح إسرائيل أحيانا، أصبحت مصالح إسرائيل أهم.
أود أن أسألك عن دور الجاليات العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص في التأثير كذلك على سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، إلى أي مدى هي فعلا مؤثرة، وهل من رؤية واحدة متجانسة من قبلها بصدد إسرائيل؟
لا لا ولا، لعلت ثلاث أسئلة.
تعال نفصل.
بصراحة بالطبع يعني هناك بعض التأثير لأفراد وبعض التأثير لمجموعات، ولكن بصراحة وضعنا اليوم كجاليات عربية أسوأ مما كان عليه طوال 50 عام الماضي منذ قدومي إلى الولايات المتحدة كطالب جامعي. كل الجهود التي قمنا بها خلال تلك الفترة في تنظيم الجاليات وتأطيرها وإنشاء منظمات تمثلها أنجزت بعض الأمور بدون أي شك. الصوت العربي المهمل كليا حاليا في السياسات الأمريكية، ولكنه الآن في حالة نوعا ما ركود بسبب الوضع في العالم العربي. يعني بصراحة اللعبة السياسية هي في المنطقة، نحن فقط شير ليدر، يعني نحن المشجعين هنا. إذا لم يكن هناك لعبة سياسية عربية، مواقف عربية شدية، كما قال لي العديد من السياسيين في الولايات المتحدة ومنهم بعض الرؤساء في البيت الأبيض، قالوا لي عدة مرات عندما كنت أعمل في هذا المجال في محاولة التأثير على قراراتهم والاجتماع بهم، لا تتوقع منا أن نكون عربا أكثر من العرب. فبصراحة هذا هو الجواب، لا يمكن للسياسي الأمريكي، بايدن، ترامب، غيره غيراته كلهم، لا يمكن أن يكونوا عربا أكثر من العرب. فلعدة أسباب لمحنا لها، إن كان متعلقة بمصالح الولايات المتحدة، بسياستها الخارجية، بأهدافها في المنطقة، وأيضا بسياساتها الداخلية ووجود لوبيات ضاغطة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار داخل الولايات المتحدة دعما لإسرائيل. السياسي في نهاية المطاف يريد أن يبقى في وظيفته، هذا أهم هدف له.
وبالرغم من ذلك، يعني لو نظرنا تاريخيا للإدارات الأمريكية، يمكن القول أنه كان هناك رؤساء أقل تحيزا لإسرائيل، ربما أكثر التزاما يعني بإيجاد حل منصف للصراع بين الطرفين، أليس كذلك؟
بالطبع. يعني عندما ندرس أكاديميا وبشكل موضوعي مواقف بدءا من ترومان لم يكن مقتنع بقيام دولة يهودية في فلسطين. تم الضغط عليه من قبل أصدقاء شخصيين، شخص يهودي كان شريكه في تجارة الملابس هو الذي أقنعه شخصيا، واحد رجل واحد أقنع رئيس الولايات المتحدة، لأنه داخل الإدارة كان هناك انقسام، الخارجية كانت ترفض، مجلس الأمن القومي كان يرفض، وزارة الدفاع كانت ترفض قيام دولة إسرائيل، وحذروا الرئيس ترومان من أن الاعتراف بها عام 48 سيسبب أضرارا جسيمة تسبب يعني ضرر لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة لسنين طويلة في المستقبل، ولكن لأسباب شخصية وسياسية قرر أن يذهب في هذا الاتجاه. كذلك هو الحال يعني كارتر يتهم بأنه لا سامي من قبل بعض الإسرائيليين وبعض اليهود في أمريكا. ليش؟ لأنه كان محايد، كان يريد أن يجد حل للقضية الفلسطينية. أوباما أيضا بالرغم من فشله وعدم بالفعل إثبات وجوده كرئيس للولايات المتحدة، كان ضعيف أضعف من غيره، ولكن في نفس الوقت كان أيضا يكرهونه لأنه لم يقف معهم كليا. يعني هناك كما قلت الموقف الشخصي والموقف السياسي والحزب الحاكم وتركيبة الكونغرس، كل هذه الأمور
والمصالح السياسية بدون أدنى شك. طيب بسؤال أخير دكتور خليل، أريد أن أسألك عن أفق حل الصراع اليوم، خاصة في ظل التغييرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وإلى أين تتجه الرياح بتقديراتك؟
أنا هذا هو الموضوع الوحيد الذي أتفق مع بايدن حوله، أنه حالياً الأفق السياسي أو إمكانية الحل لقضية فلسطين غير واردة، ولكن أختلف معه في الأسباب. هو يدعي أن السبب هو تقصير الطرف الفلسطيني. أنا أقول أن السبب هو رفض الطرف الإسرائيلي. إسرائيل اليوم ليس بها معسكر سلام، والنخبة أو الطرف الحاكم في إسرائيل لا يمكن لا الآن ولا في المستقبل القريب أن يتغير بهذا الخصوص. بايدن استعمل زيارته وموقفه لدعم الشخص معين أو أشخاص معينين كي يفوزوا في الانتخابات بعد 4 أشهر، لأنه مرتاح لهم أكثر. ولكن يعني بصراحة بنت وحكومته بشراكة لبيد ودور مباشر للبيد فيها لم تستطع أن تنجز أي شيء بالنسبة للأفق أو بالنسبة للموقف الفلسطيني. بايدن يعتقد أنه إذا استمرت هذه الحكومة وأعيد انتخابها من الممكن، هو ليس متفائل. أنا شخصيا أقول الموضوع ليس فقط تفاؤل، الموضوع هو إمكانيات عملية سياسية. أعتقد أن الوقت قد انتهى في عصر بايدن. عادة رؤساء الولايات المتحدة يستطيعوا أن يلعبوا دور هام في الشرق الأوسط فقط خلال سنتهم الأولى. إذا انتهت هذه السياسة انتهت فرص نجاحهم أو إمكانية مشاركتهم في أي مبادرة جديدة سلمية في المنطقة. فنحن الآن بصدد تضييع 3 سنوات حتى يأتي شخص آخر بعد بايدن، نأمل أن يكون ملتزم أكثر وعقلاني أكثر في انحيازه للسياسات الإسرائيلية من بايدن. وربما هذا حلم، ولكن هذا هو الواقع.
اسمح لي أن أشكرك دكتور خليل جهشان، أستاذ العلاقات الدولية ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، على هذا الحوار القيم والشائق يجب القول. شكرا جزيلا لك.
شكرا سناء، تحية.
فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك ألون بينكاس، لنسأله عن قراءته لسر هذه العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأسباب استدامتها وتعمقها عبر السنوات. ما الذي يؤثر فيها وكيف تنعكس في مواقف الولايات المتحدة بإداراتها المختلفة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟ ماذا عن العلامات الفارقة في سياساتها بالمنطقة خلال العقود 7 الماضية؟ وإلى أين الوجهة؟ لا تذهبوا بعيدا.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة، أنا سناء حمود ومع السيد ألون بينكاس لمتابعة حوارنا حول رؤساء الولايات المتحدة وإسرائيل، تاريخ من المحاباة والمصالح المشتركة والدعم غير القابل للزعزعة. سلام لخما بينكاس.
سلام سانا، سلام رف.
أتخيل برشوتخا بشيلة لجبي صودك شو ميوخاد بنرصوت بريت لإسرائيل لفنتخا، إخ هيت مأفينتو وما متخزيكتو لأوخ لمالا مشفاء سورين.
הרבה ישראלים, אפילו אנשים שחוקרים את הנושא הזה, יוצאים מנקודת הנחה שגויה שזה תמיד היה ככה, שהקשר הזה תמיד היה עמוק וידידות עמוקה ומושתתת על ערכים וחשבונות אסטרטגיים ושותפות אינטרסים. זה לא התחיל ככה, זה אפילו התחיל כצונן ונמשך בעוינות מסוימת. למעשה מ-48 ועד ההחלטה של הנשיא קנדי למכור לישראל מערכת נשק נונמם טילי הוק, ולמעשה עד אחרי מלחמת 67 שהאמריקאים החליטו למכור לישראל מערכות מתקדמות, מטוסי סקאיוק ופנטום. רק אחרי מלחמת 73, מלחמת יום הכיפורים סנה, הפכם והביקור הראשון של נשיא אמריקאי פה, של ריצ'רד ניקסון ביוני 1974, המערכת הזו עברה תמורה איכותית, הכל לרקע המלחמה הקרה ובלימת ברית המועצות, וישראל כשדה ניסויים למערכות נשק אמריקאיות מול סוביוטיות, ורק אחרי 74 היא עברה תמורה והפכה להיות למעין ברית אסטרטגית. ארצות הברית התחילה אחרי הביקור של ניקסון ב-1974, למסד את הסיוע הצבאי לישראל, והתחילה לתת אז 1.8 מיליארד, מה שהפך תחת אובמה ל-38 מיליארד על פני 10 שנים, כלומר 3.8 מיליארד. עכשיו זה לא הכסף, כלומר זה גם הכסף במידה רבה, אבל זה הנגישות שזה אפשר לישראל למערכות נשק וטכנולוגיות אמריקאיות מתקדמות שאין לישראל. במקביל, האמריקאים התחילו לתמוך בישראל ולתת למעין מה שנקרא מטריה דיפלומטית. כלומר, להטיל וטו במועצת הביטחון של האום על החלטות אנטי-ישראליות, ובכל מיני פורומים בינלאומיים שבהם היה או רוב או טיעונים אנטי-ישראלים. שני הקווים המקבילים האלו יצרו, את יודעת, במשך השנים נוספו לזה דברים כמו מלחמה בטרור ואינטרסים אזוריים משותפים חלקית, וכך זה הפך להיות למעין ברית, אם כי לא רשמית, אין בין ישראל לארצות הברית ברית רשמית, אלא רק סדרה של מחויבויות פוליטיות והתחייבויות, גם תקציביות אבל גם פוליטיות.
بالرد على السؤال حول سر العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وثباتها لأكثر من 7 عقود، يقول بينكاس أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن دائما قريبة، فقط بعد حرب أكتوبر 73 وبعد زيارة الرئيس نيكسون إلى إسرائيل عام 74 تحولت العلاقات إلى ما يشبه التحالف الاستراتيجي، وانعكس ذلك بمأسسة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل الذي ازداد في فترة أوباما. في المقابل بدأت الولايات المتحدة بدعم إسرائيل ومنحها ما يسمى بالمظلة الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى. إلى جانب هذين المسارين أضيف ما يسمى بالحرب على الإرهاب والمصالح الإقليمية المشتركة، وتحولت العلاقة إلى تحالف غير رسمي وإنما سلسلة التزامات سياسية واقتصادية. האם ניתן לדבר על מדיניות אחידה, או שהדבר הזה תלוי בעיקר בממשל מסוים, אולי נשיא ספציפי?
זאת שאלה טובה, כי מצד אחד, ב-30-40 שנים האחרונות, יש פרו-ישראליות בתוך המערכת הפוליטית האמריקאית, שהיא בעצם סוג של קונצנזוס. כלומר, יש דגשים שונים. את יודעת, קלינטון נחשב יותר פרו-ישראלי מאובמה, אבל זה בעיקר העדפות ואנטיפתיות וסימפתיות של ישראלים. בפועל, מעשית, הידידות היא אותה ידידות, המחויבות היא אותה מחויבות. ההבדלים נוגעים בשני מקומות או בשני מעגלים. אחד זה קיומו או אי-קיומו של תהליך מדיני ישראלי-פלסטיני, מה שבפועל אנחנו לא רואים מאז 2014. והשני זה אותם מקומות שבהם ישנו חיכוך, ויש כאלו מקומות, בין מדיניות החוץ או מדיניות הביטחון והחוץ של ישראל לאינטרסים אמריקאים.
وبسؤال حول السياسات الأمريكية وفيما إذا كانت ثابتة أو متعلقة بإدارة محددة أو رئيس معين، يقول بينكاس في العقود 3 أو 4 الماضية هناك انحياز لإسرائيل في المنظومة السياسية الأمريكية التي تحظى بإجماع عام. الاختلافات بين الإدارات أو الرؤساء تتعلق بأمرين أساسيين: الأول وجود أو عدم وجود مسار مفاوضات المتوقف فعليا منذ عام 2014، أما الثاني عند الاحتكاك بين سياسة إسرائيل الخارجية والمصالح الأمريكية. ואם נחזור אחורה לנשיאים האמריקאים הכי משפיעים באזור שלנו, ובמיוחד בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מי ביניהם לדעתך היו הכי מאוהבים ובאיזה צורה?
אנחנו הולכים עכשיו היסטורית, נכון. לא אמוציונלית. כי אם את שואלת ישראלים, אז הם יגידו לך שטראמפ, נורא אהבו את טראמפ, ואלוהים יודע למה, וישראלים אחרים יגידו לך שהם נורא אהבו את קלינטון, מאז שהוא מלמל עם דמעה בעין שלום חבר, בלוויה של יצחק רבין, 1995. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה הכי ניטרלי, הכי אובייקטיבי, וללא נשוא פנים וללא רגשות, הנשיא הכי חשוב היה ג'ימי קרטר, משום שבכוחו ובעוצמתו ותוך ניצול היכולת של מוסד הנשיאות להקרין עוצמה, הוא בפועל תיווך במסע ומתן בין ישראל למצרים, שהפך להיות לאבן הפינה להתערות של ישראל במזרח התיכון ולשלום אזורי. אם את רוצה ללכת מנקודת מבט רק של היחסים בין ישראל לארצות הברית, אז תרומה עצומה הייתה לאותו ריצ'רד ניקסון שדיברתי עליו, בגלל שהוא מיסד את הסיוע הביטחוני אחרי מלחמת יום הכיפורים.
وبالرد على سؤالي حول رؤساء الأمريكيين الأكثر تأثيراً على المنطقة وعلى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على وجه الخصوص، يقول بينكاس لو سألت الإسرائيليين سيقولون أنهم أحبوا ترامب، وآخرين سيقولون بأنه كلينتون، ولكن بنظرة موضوعية الرئيس الأهم باعتقادي كان كارتر بسبب وساطته في إبرام اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر وتأثيراتها على السلام الإقليمي. أما في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية المباشرة لرئيس نيكسون كان الدور الأهم بسبب مؤسسته للدعم العسكري الأمريكي بعد حرب 73. אפשר לומר שטראמפ בהגעה שלו לשלטון הוא בעצם שינה את מאזני הכוחות האלה, וראינו בשנים האחרונות מאז שעלה לשלטון הייתה תפנית בכל זאת במדיניות הממשל האמריקאי כלפי המזרח התיכון באופן כללי, ובעיקר בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. איך היית מגדיר את זה, והאם אנחנו עדיין שם? זאת אומרת, האם ההשפעה של המדיניות שלו עדיין קיימת עד היום?
ב-2014 מזכיר המדינה אז ג'ון קרי ביקר פה 12 או 13 פעמים באיזה מסע דילוגים מאוד משונה שבו הוא חשב, הוא השקיע הון פוליטי אמריקאי ומאמץ גדול כדי בכל זאת להביא לאיזושהי הידברות בין ישראל לפלסטיני. ב-2014 היינו 7 שנים אחרי שלא הייתה הידברות כזו.
כלומר, אנחנו מדברים על התקופה של אובמה בעצם.
נכון, ב-2007 הייתה את ועידת אנאפוליס, עדיין בימי בוש, קונדוליסה רייס הייתה אז מזכירת מדינה, אהוד אולמרט היה ראש ממשלת ישראל, ואחרי ועידת אנפוליס, אולמרט שכבר היה בדרכו החוצה מהחיים הפוליטיים ב-2008, עשה את מה שנקרא השיחות הארוכות עם אבו מאזן, והגיעו להסכמות שאפילו היו רחבות יותר ממה שהושג בקמפ דיוויד, בין אז ראש הממשלה אהוד ברק לאז יושב ראש הרשות יאסר ערפאת ביולי 2000. אחרי הכישלון של ג'ון קרי ב-2014 למעשה האמריקאים התנתקו. וב-2016 טראמפ הופך להיות נשיא והנושא לא מעניין אותו. 3.5 שנים אחר כך, על סיום נשיאותו, לפני שהוא הפסיק בבחירות 2020, טראמפ עשה את הסכמי אברהם, אבל אני מזכיר לכל מי שמתלהב מהסכמי אברהם, הסכמי אברהם היו בראשיתם, קראו להם בשם המפוצץ והיומרני עסקת המאה, שכזה דבר הפלסטינים לא חלמו בחלומות הכי ורודים שלהם מאז 48, מאז הנקבה, ודרך מסעים ומתנים מדיניים, ודרך ועידת מדריד, ודרך הסכמי אוסלו, ודרך פסגת קמפ דיוויד, כזה דבר עוד לא היה. ובסוף, את יודעת, בסוף זה הוביל, ואני לא ממעיט מהחשיבות העצומה של זה, זה הביא לסוג של נורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות, לאומן, קצת לבחריין, מעט עם מרוקו, אבל עם הפלסטינים לא קרה דבר וחצי דבר.
أما عن دور ترامب وقلبه لسياسة النائب النفس الأمريكية منذ عام 2014 بما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يقول بينكاس بعد فشل وزير الخارجية جون كيري نائب الرئيس أوباما الذي زار إسرائيل حوالي 13 مرة واستثمر الكثير من الجهود السياسية في المسار السياسي التي أتت بعد محادثات أولمرت ومحمود عباس والتي نتجت في أكثر بكثير مما تم إحرازه في محادثات كامب ديفيد بين باراك ورئيس عرفات عام 2000 باعتقادي. بعد هذا الفشل الأمريكيين قرروا النائب النفس والابتعاد عن الصراع. بعدها بعامين أي عام 2016 صعد ترامب إلى سدة الحكم وبدأ أن الصراع لا يعنيه، ولكن قبيل نهاية ولايته عام 2020 نجح ترامب في إبرام اتفاقيات أبراهام التي أتت بنوع من التطبيع بين إسرائيل والإمارات وعمان ونوعا ما مع البحرين والمغرب ولا شيء مع الفلسطينيين. נחזור לעניין של הביקור של הנשיא ג'ו ביידן לאחרונה. אני יודעת שאתה לא רואה בו חשיבות גדולה, ובכל זאת, לפחות לגבי המטרות שהציב אותם לעצמו ג'ו ביידן, האם הוא השיג אותם?
הביקור בישראל מבחינת ביידן היה חשוב בעצם אי חשיבותו. למה אני מתכוון? אני מנסה לא להתחכם. הוא לא חשוב במובן של לא היה פה סדר יום, לא היה פה אינטרס גדול, לא הייתה פה תוכנית מדינית ולא פה התחייבות חדשה ולא הייתה פה שום פריצת דרך, את יודעת, אזורית. מצד שני, בהתחסף במה שדיברנו בתחילת השיחה, סנה, שבה שמים את זה בפרופורציות היסטוריות או בהקשר היסטורי, היחסים בין ישראל לארצות הברית לא התחילו כאיזה ברית, פתאום בא נשיא ארצות הברית ומרעיף אהבה על ישראל, וישראלים אוהבים שאוהבים אותם, וזה אפילו אובססיבי אצלהם שיואהבו אותם. במצב כזה הביקור כן חשוב, אבל אז אנחנו מגיעים לביקור בסעודיה. תראי, מוחמד בן סלמן, כולם כבר אמרו את זה. יש טענה אחת שאומרת, בשביל מה ביידן עשה את זה? הרי זה איש שהוא מתאב, זה איש שהוא לא אוהב, זה איש שהרקורד שלו בזכויות אדם הוא עלוב, הוא כינה אותו רוצח, הוא כינה אותו נשבע וחזר והבטיח שהוא יהפוך אותו למנודה ולמצורע. ואילו בגלל רצח ג'מאל חשוגי באוקטובר 2018, וג'מאל חשוגי כזכור לא רק היה אזרח אמריקאי, אלא גם היה לו טור בוושינגטון פוסט, למה הנשיא עושה כזה דבר? עכשיו, כנגד זה הייתה טענה, חברים, זה נכון שהוא לא אוהב אותו, אבל אינטרסים הם מעל הכל, הוא נשיא ארצות הברית, הוא לא מועמד לנשיא ארצות הברית, מה שהוא אמר כמועמד, מה שהוא עדיין בסתר ליבו חושב היום, לא כך הוא יכול לנהוג, יש פה ריאל פוליטיק, מוחמד בן סלמן, הוא לא חייב להיות החבר הכי טוב שלך, אבל כפי הנראה הוא יהיה מלך, ולהוציא תקלה בדרך, הוא יהיה מלך להרבה שנים. סין מנסה לחדור לחצי האי ערב לפרויקטים גדולים של תשתיות. ארצות הברית לא יכולה לאפשר כזה דבר. את המלחמה בתימן, שהיה הדבר שהעיק יותר מהכל על היחסים. הסעודים, יש הפסקת אש, אמנם לא הסכם שלום, אבל יש הפסקת אש שהסעודים מקפידים עליה. ולנשיא ביידן לא הייתה ברירה, אבל זה כן מעמיד בפרספקטיבה רחבה יותר את תועלת הביקור. כי למה? כי מדובר בנשיא שהאתגר מדיניות החוץ הכי גדול שלו, ולמעשה הכי גדול של איזשהו נשיא אמריקאי ב-50 שנים האחרונות, זו הפלישה הרוסית לאוקראינה. הנשיא מצד אחד מקבל שבחים מפה עד הודעה חדשה על ניהול המשבר, חיזוק נאטו, עמידה מול פוטין, נחישות והתעקשות ואסטרטגיה נכונה, לא להיכנע ולא להתפייס עם התוקפנות הרוסית. ומצד שני, הוא נשיא שכשהוא מסתכל מעבר לכתף אחורה לתוך אמריקה, רואה מדינה שבורה, עם מערכת פוליטית לא מתפקדת, מדינה שסועה בין שני חלקים של אמריקה, שתי אמריקות שלא מדברות אחת עם השנייה, בית משפט עליון שפוסק פסיקות מאוד שנויות במחלוקת, כנגד, ריאקציוני, את אומרת ריאקציוני, הם משתמשים בביטויים יותר חריפים. זה סוג של אקטיביזם שיפוטי של המיעוט, לא של הרוב אפילו.
وبالرد على السؤال حول زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة ومدى تحقيقها لأهدافه منها يقول بينكاس أن الأهمية الأساسية تكمن بمجرد الزيارة والدعم الحسي لإسرائيل والإسرائيليين لا أكثر. أما بما يتعلق بالسعودية ما خيم على الزيارة كان المصالح المتبادلة لكل من الطرفين، الفهم الأمريكي من جهة أن العاهل السعودي محمد بن سلمان سيكون على ما يبدو لسنوات عديدة ملكا، وكذلك لقطع طريق على مشاريع البنى التحتية الصينية في الجزيرة العربية، وكذلك لضمان استدامة الهدنة في اليمن. على مستوى بايدن الشخص يتوجب علينا أن نتذكر بأنه يحظى باعتراف دولي تحديدا بسبب إدارته للحرب الروسية الأوكرانية، ولكن داخليا يعاني من اهتزاز في المنظومة السياسية وبمجتمع منقسم على حاله ومن مساعي الأقلية لفرض آرائها على المحكمة العليا. وبشير لها أخونا ما بينكاس لأن نحن ممشخين مكان ما هي متخشي ما يتغي على ملداتها وبماذا تلوي بإذن
يشقي غد بإسرائيل ב-1 בנובמבר. אם מר בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה והוא עומד בראש קואליציה ימנית, לאומנית, דתית, משיחית, שאיננה רוצה בשום תהליך מדיני, וזו הקואליציה היחידה שתהיה זמינה לו, אז אנחנו הולכים באותו מסלול, אבל לדרך יותר קשה. עם הפלסטינים במיוחד, אבל גם עם האמריקאים. אם לצורך השיחה, וזה תרחיש מספר 2, יאיר לפיד מרכיב ממשלה, ואם ממשלה כמובן לא ימנית לאומנית בלתי מתושרת, אבל היא לא ממשלה הומוגנית, היא ממשלה מאוד הטרוגנית, שבתוכה יכולים להיות אלמנטים יובה, אלמנטים ימניים. ויאיר לפיד הוא לא בדיוק מראשי שלום עכשיו, מלכתחילה. ובהחלט ייתכן שממשלה כזו, או קואליציה כזו לכשתקום, תכלול בתוכה גם מפלגה חרדית למשל, או אפילו חלקים מהליכוד, זה כמובן ספקולציה של הספקולציה מה שאני עושה איתך. במקרה כזה, אני לא רואה באמת תהליך מדיני עם הפלסטינים, ובמקרה שאי אפשר לייצר תהליך מדיני עם הפלסטינים, אני בספק רב אם האמריקאים יתערבו, כי בשביל מה להם, מה עוד שהם נכנסים לשנה של בחירות נציאותיות. עכשיו, מה כן יכול לשנות את המשוואה הזו, את המשחק הזה? משהו דרמטי אצל הפלסטינים. הפלסטינים יש להם שתי אפשרויות לחולל דרמה. אני חלילה לא מדבר על אלימות, כי אלימות, את יודעת, אלימות זה תמיד דרמה, אבל תועלת פוליטית מזה לא יצא עוד לאף אחד. אני מדבר על שתי אפשרויות דיפלומטיות, נקרא להן כך, מדיניות, מבחינת הפלסטינים. אחת היא להגיד, התייאשנו מהצד הישראלי, התייאשנו מהמעורבות האמריקאית, אנחנו מבינים הכל, לאלה יש בחירות ולאלה יש בחירות, ועוד פעם בחירות, אנחנו חוזרים למה שנקרא בנאום הסכסוך. אנחנו חוזרים לאום ומבקשים הכרה, אנחנו חוזרים לפורומים, אנחנו הולכים לאיחוד האירופי, הכיבוש חייב להיפסק, זה יפסיק להיות חשוב אם הממשלה היא בראשות נתניהו או לפיד או גם וגם וגם וגם. ואז האמריקאים לא יאהבו את הבינאום הזה, משום שהבינאום הזה כולל בתוכו הרבה התקפות על ישראל שהאמריקאים מחויבים להגן עליהם, אבל הם גם יחסו על ישראל שמעמידה אותם במצב כזה שהם צריכים להתנגד למשהו שהם לא לגמרי נגדו. אוקיי, אז זה סטטוס קבוע. האפשרות השנייה, וכמובן, קצת, כל פעם שמעלים את זה, אז אנשים מבטלים את זה עם היד ואומרים, כן, כן, אבל הפלסטינים לא יעשו את זה. התשובה שלי, אני לא יודע מה הפלסטינים יעשו או לא יעשו, והנושא הוא כזה. הפלסטינים, ביוזמתם, יודעים שהם מפרקים את הרשות הפלסטינית ורוצים מדינה אחת, מדינת כל אזרחיה. בין הירדן במזרח לים התיכון, יש כ-50% יהודים, כ-50% ערבים פלסטינים. אין באמת הבדל בין ערבי פלסטיני שגר בכפר קאסם בחיפה או גר בקלקיליה, חברון או עזה. יש פה יחידה לא רק גיאוגרפית אלא גם גיאופוליטית אחת. אנחנו מבקשים מדינה אחת ואנחנו הולכים עם זה לעולם. את שואלת אותי אם זה יקרה? אני בספק אם זה יקרה בטווח הזמן הזה. אבל האם זה ישנה את המשחק? כן.
وردا على السؤال الأخير حول الوجهة والسيناريوهات المرشحة يقول بينكاس في حال فاز نتنياهو برئاسة الحكومة وشكل حكومة يمينية متشددة سنستمر في نفس المسار ولكن الطريق ستكون أصعب. السيناريو الثاني إذا شكل لبيد الحكومة وستكون في الغالب غير متجانسة تتضمن اليمين والحريديم لا أرى عودة للمسار السياسي مع الفلسطينيين، وحتى لو توفرت الإمكانية لا أرى الأمريكيين يتدخلون بذلك بسبب دخولهم لعام انتخابي. ولكن ما من شأنه أن يغير قواعد اللعبة بشكل دراماتيكي باعتقادي هو أمرين بالجانب الفلسطيني. الأول العودة لتدويل الصراع والمطالبة باعتراف دولي بشكل أحادي جانب، أما الثاني أن يقوم الفلسطينيون بحل السلطة بمبادرتهم والذهاب إلى خيار الدولة الواحدة، دولة جميع مواطنيها من البحر إلى النهر. هل هذا واقعي؟ ربما ليس الآن، ولكن هل سيغير قواعد اللعبة؟ نعم. תודה לך מרלון פינקס, קונסול ישראל בניו יורק לשעבר. היה מאוד מעניין, תובנות חשובות, מאוד מודה לך.
תודה רבה לך.
כן, הזה כלם פי סיאסה. שוקרא לכם מוסתמעתנا ומוסתמעין الكرام על חוסן الاستماع. אטייב التحיית לכם אינמה כנתם. דומתם בכל חייר.
כלם פי סיאסה, מע סנא חמוד.